الإنسان في هذه الفترة، فترة العيد وفترة الإجازة الصيفية، يكون خارجا للتو من رمضان، رمضان مزدحم، إفطار وسحور وتراويح وتهجد وصيام، ختمة لتلاوة القرآن والحرص على الختمة، بعض النشاطات الأسرية، غير اللي كان عندهم اختبارات نهائية ودراسة. فرمضان بطبيعته ما في وقت، بطبيعته الشهر سريع جدا يمر على الإنسان. يخرج الإنسان نعم أول يوم يومين ثلاثة في العيد من نشاطات عائلية معينة وزيارات أصدقاء ورحلة رحلتين، بعد كذا يبدأ الإنسان أنه يعني صار في اختلال كبير في جدول، بحيث أنه يشعر أنه في فراغ. طبعا إيش أسوي؟ ما عندي مدرسة، ما عندي عمل، وما عندي شيء معين أنا مرتبط فيه من ناحية البرامج، وبالتالي أنا أشعر بفراغ كبير الآن جدا. ولذلك هذه الفترة هي من الفترات اللي يكثر فيها الفساد، يعني يكثر فيها انحراف الشاب، حتى أحيانا انتكاس بعض الناس المحافظة والناس الملتزمة. فلذلك هي فترة حرجة جدا. في المقابل هي من الفترات اللي ممكن تكون تحدث للإنسان نقلة معرفية حقيقية جدا. يعني أنا مثلا أذكر في واحدة من الإجازات الصيفية قديما، كانت تلك الإجازة فعلا فعلا أنا أستقيم من أثرها إلى اليوم ولله الحمد، لأنه كانت هناك دورة في تلك الإجازة مدتها 50 يوم، دورة علمية، والحمد لله تكررت في أكثر من إجازة، دخلتها 3 إجازات صيفية سابقا، يعني أيام الثانوية وأول سنة في الجامعة. ووجدت أثرها الكبير، أنه الإنسان فعلا استغل وقته بشكل جيد. وإذا أنا كنت أتكلم عن ما قبل يعني ما قبل 17 سنة أو حول ذلك من الآن، فأنا إلى الآن وأنا أستفيد منها وأشعر بفائدتها وثمرتها، غير لو أنه غير الإجازات الأخرى اللي الإنسان ما عمل فيها شيئا وإنما أمضاها في مجموعة تسلية. طيب التسلية اليوم زي التسلية أم زي التسلية بكرة، مثل بعض، يعني إيش الفرق؟ وإيش اللي يحدث فيه الإنسان؟ بالعكس، هذه التسلية المجردة ليست التسلية اللي فعلا تكون في محلها لذيذة وجميلة ورائعة، هذه المجردة اللي هي يصير أصل يوم الإنسان هو التسلية الترفيهية، هذه الأصل، وبعدين يحاول يأخذ فرع ثاني. هذه هي التي تحدث في الإنسان ضعفا، تحدث في الإنسان يعني فراغا حقيقيا، بحيث أنه حتى يستثقل بعض البرامج الأخرى. أنا عندي مجموعة من المقترحات اللي يمكن أن تعمل، بعضها على المستوى الجماعي وبعضها على المستوى الفردي، وإن كان سأركز على الفردي، ومع أني دائما أهتم بالبرامج الجماعية، لكن باعتبار أنه برامج الجماعية الاقتراح لها في مثل هذا المقطع القصير صعب أنك تقترح برنامجا كاملا، يحتاج يعني يحتاج حزمة كبيرة من التفاصيل. لكن على المستوى الفردي، سواء أنت كنت في برنامج جماعي معرفي مفيد أو شيء، أو كنت على مستواك الفردي تريد أن تحصل، فسأقترح لك مجموعة من المقترحات. أول شيء بالنسبة للورد القرآني، احنا خارجين من رمضان الآن، احرص أنت كشاب من نخبة الجيل الصاعد، احرص أنك أنت لا تفرط بورد من القرآن، لا تفرط، حتى لو كان هذا الورد 5 صفحات في اليوم، حتى يعني المهم أنه يكون لك ورد من القرآن. أنت الآن زي ما احنا قلنا خارجين الآن من هذا الشهر الكريم، من الـ يعني القراءة والتلاوة والقيام، وبعدين الإنسان يشعر فجأة بفراغ أو ينقطع عن القرآن الكريم، هذا في إشكال. أنت كشاب من النخبة، أنت تحتاج إلى أن تكون مرتبطا بالقرآن الكريم دائما، وبالتالي اجعل لك وردا. الأمر الثاني وهو مرتبط بالأول، قضية قيام الليل، يعني منا من كان في رمضان من شباب الجيل الصاعد من يقوم 23 ركعة، منهم من كان يقوم 11 ركعة، منهم اللي هي التراويح والقيام وأحيانا أكثر من ذلك. فنجي الآن نشعر بالفراغ، أنه الإنسان ما يعني ما صار يصلي في الليل ولا شيء. فأنا أقول يا شباب أنه ولو ركعة واحدة وتر كمبدأ أنت لك في حياتك، أنك أنت ما تفرط به أبدا. هذه الركعة لو فاتتك بالليل تقضيها بالنهار ركعتين، لو كنت مواظب على 3 في الليل ركعات فتقضيها بالنهار، يعني بالنهار ما بين شروق الشمس إلى صلاة الظهر تقضيها 4 ركعات، وهكذا لو كنت محافظ على 5 تقضيها 6، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث نجي للناحية المعرفية. الناحية المعرفية، أنا من المواقف الجميلة اللي حصلت لي في رمضان، وإن كان رمضان شهر مزدحم، لكن من المواقف الجميلة اللي حصلت لي إنه في واحد من الشباب منكم يعني من الجيل الصاعد حريص جدا جدا، وأنا لمست فيه هذا الحرص، ولذلك صرت أنا وإياه في برنامج خاص بيننا، يعني برنامج حتى مراسل عن بعد يعني، بس أنا متابع أول بأول. ومن وسط الزحمة فعلا يعني وجدت أنه هذا يستحق المتابعة الخاصة، فما شاء الله تبارك الله، لو تشوفوا قدر الإنجاز اللي عندي. يعني حتى هو مرة قال لي أنت يعني يمكن تستغرب أو يجي في بالك أنه مثلا ما أقرأ كل الصفحات أو شيء، فهو يعني جدول اليومي من صلاة الفجر إلى الساعة 2 ظهرا، الساعة 2 ظهرا، من صلاة الفجر بعد صلاة الفجر إلى الساعة 2 ظهرا فقط يجلس يقرأ فقط. و أنجز إنجازات. كل شوي يعطيه كتاب في رمضان يجيني بعد 4-5 أيام يخلص كتاب كاملا، ويجي بعض المواطن أو المواضع ما فهمها يعيدها عدة مرات. ولين أعطيته كتاب كبير في العيد يعني لسه توي مرسله، يا قلت له يلا عيد على هذا الكتاب، وهو مبسوط يعني، هو اللي يبغى كذا، هو مرة مبسوط بالقضية. بس هذا بإذن الله إذا الله ثبته ووفقه حتشوفوا كيف النتيجة اللي يطلع فيها. بكرة لما يجي إنسان متميز ويكون يعني بحالة رائعة من الفرادة المعرفية والعطاء، فإحنا نقول يا أخي ما شاء الله أنت من فين جبت هذا؟ إيه من فين جبت هذا؟ من الأوقات الضايعة اللي تضيع الناس هو كان يستفيد منها. فحرام إنه إحنا إجازة صيفية مثل هذه، اليوم الطويل هذا، إحنا في الصيف الآن النهار طويل، حرام إنه يروح كذا والله. فلذلك يعني برأيي إنك لا تتنازل عن قراءة 10 كتب خلال هذا الإجازة الصيفية، أقل شيء يعني، أقل شيء تخرج به من الإجازة الصيفية تكون أنجزت قراءة 10 كتب، وعشرة كتب تكون 10 كتب عليها الكلام يعني، تستحق وتستاهل إنه أنت قرأت هذه 10 كتب. إيش نقرأ طيب؟ بإيش نبدأ؟ هذا موضوع ثاني يعني، هذا موضوع يبغى له مقطع خاص. وما أظن يعني هي في مشكلة فعلا في الموضوع، بس ما هي المشكلة المعضلة الكبرى، لأنه ما شاء الله يعني في السنوات الأخيرة في توجيهات متعددة من عدة شخصيات في قضية القراءة، وأنا بإذن الله أيضا يعني أنا سبق أنه أعطيت مجموعة من التوصيات، وبرضو إن شاء الله أو أيضا أحاول الفترة القادمة أيضا أقدم بعض المقترحات كتوصيات متفرقة بالكتب يعني في قناة في التليجرام، لكن أنا ما أشوف أنه هذه هي المعضلة الأساسية والكبرى، وإن كانت هي مشكلة عند الكثير. فالقراءة أنا برأيي إذا أنت غير مرتبط لا بدراسة ولا بعمل، أيضا ليس أقل من ساعتين يوميا، عود نفسك اجتهد فرقها، خليها نص ساعة نص ساعة نص ساعة نص ساعة مفرق على 4 أوقات من اليوم، لكن حاول أنك أنت ما تقل عن ساعتين يوميا. ساعتين يوميا المفترض أنك تقرأ فيها ما لا يقل عن 50 صفحة، ما لا يقل عن 50 صفحة. 50 صفحة يعني في الشهر الواحد 1500 صفحة، 1500 صفحة معناه أنه 1500 صفحة تقريبا 5 إلى 6 كتب، وممكن تكون أكثر. فأنت إذا اعتبرت هذا الإجازة الصيفية 3 أشهر، معناه أنه ممكن أن تقرأ خلال الإجازة الصيفية 15 كتاب وممكن أكثر. إذا كانت 6 كتب راح تقرأ 18 كتاب، وممكن أكثر أيضا إذا كانت صفحات أقل من 300، إذا كانت مثلا 150-170 صفحة فأنت راح تقرأ في الإجازة الصيفية ما لا يقل عن 20 كتاب، ما لا يقل عن 20 كتاب. وهذا فرق يعني، أن تخرج من الإجازة الصيفية وأنت قرأت هذا، هذا فرق كبير. طبعا هذا إيش يشكل من اليوم؟ ما يشكل ولا شيء يعني، هذا ساعتين في اليوم، ساعتين في اليوم يعني أنت عندك مساحة كبيرة جدا للأمور الأخرى أنك أنت تعملها. فرصة للحفظ، هذا النقطة الرابعة، فرصة للحفظ. والحفظ أنا صدمت قبل فترة في نقاش مع مجموعة من فتيان الجيل الصاعد يعني، صدمت بأنه مستوى الحفظ، رصيد الحفظ في عقول الجيل الصاعد بدأ ينضب، بدأ يقل فعلا يعني، فعلا كشيء جديد لم يكن موجودا بهذه الطريقة. وأنا أظن أنه من تأثير الشتات الموجود في الذهن من الألعاب الإلكترونية والتعلق الشديد بها وتوزع الذهن في هذه الوجبات السريعة المعرفية وطبيعة الإعلام الحديث يعني، طبيعة شبكات التواصل، أنه الإنسان يعني مستوى التركيز أقل، مستوى أنه يقدر يصبر ويجلس على شيء معين أقل، عدم تمرن الذهن على الحفظ، كل شيء يعني مسجل إلكتروني، حتى رقم الجوال أحيانا ما يحفظ. فإحنا كنا يعني كنت قدمت بيت أنه حتى يحفظ، كررناه كثيرا، تفاجأت والله بقلة من استطاع أن يكرر هذا البيت. لكن هنا هذه فرصة لأنه أنت تحافظ على ملكة الحفظ لديك، أو تنمي ملكة الحفظ لديك في هذه الإجازة الصيفية فتحفظ. ماذا يمكن أن تحفظ؟ يمكن أن تحفظ أشياء كثيرة، غير انك تحفظ شيء من القرآن الكريم، غير انك تحفظ شيء من الاحاديث النبوية، وهذه برامج حقيقية ايضا يمكن ان تقدمها، يمكن ان تحفظ شيء من القصائد العربية الجميلة مثل لامية العجم، وتستمع شرحها في شرح جميل في اليوتيوب 9 مقاطع، انا انصح الجميع بمشاهدة هذا الشرح للدكتور مصطفى مخدوم، شرح لامية العجم. عندك مثلا منظومات علمية، ممكن ان تحفظ منظومات علمية مثل منظومة عبيد ربي الشنقيطي في النحو. هذه منظومة يعني أنا أذكر أيضا في واحدة من الحلقات اللي كنت فيها زمان كانت مقررة، ولا أزال أتذكر أبيات كثيرة منها من ذلك الحفظ، ضم وواو ألف والنون وعلامة الرفع بها تكون، فارفع بضم مفرد الأسماء كجاء زيد صاحب العلاء، وارفع به الجمع المذكر وما جمع من مؤنث فسليمة إلى آخره. وهي جميلة جدا، وتعطي قيمة للغة العربية وقواعد اللغة العربية الأساسية بعيدا عن الإطار الإلزامي في المدارس والسوء بعض المدرسين وما إلى ذلك، ويوجد لها شروح لا تحصى شروحا في اليوتيوب، فقط أنت شوف الأسلوب المناسب لك، لأنه يعني هذه القضية هي قضية في الأخير علم من علوم الآلة، اللي يمكن أن تستمعها يعني خاصة علم اللغة العربية، يعني يمكن تستمعها من شخصيات حتى لو لم تكن تعرفها جيدا، بقدر ما أنه يكون يعني أقصد بعض العلوم مثل العقيدة، مثل حتى بعض حتى كمنهجية علمية بشكل عام. إنسان يحتاج أنه يثق بالمتحدث كثيرا حتى ما يأخذ علوم خاطئة. لكن بالنسبة للغة العربية النحو الأصل أنه ما في إشكالات كبيرة يمكن أن تواجه الإنسان من نواحي العلوم الأخرى والارتباط بالعلوم الأخرى. نعم يوجد بعض من يتحدث في مثل هذا ويشرح أنه غير جيد من ناحية اللغة العربية، ولكنهم قلة، ويبقى الأكثر هم قادرون، ممن لديهم تسجيلات في هذا الباب قادرون على إيصال المعلومة بشكل جيد. على أي حال القصد أنه يمكن أن تحفظ شيئا مثل منظومة عبيد ربي الشنقيطي، مثل زي ما قلت لبعض القصائد العربية. هذا يعني الهدف منه هو تنمية الملكة، ملكة الحفظ لديك، وأن تحتفظ برصيد يمكن أن يعني ينفعك في المستقبل بإذن الله تعالى. أمر خامس وهو قضية التخصص الثقافي، ليس التخصص العلمي. يعني في تخصص علمي احنا تكلمت عنه في مقطع من مقاطع إلى الجيل الصاعد حق الفوضى المعرفية، وأنه يعني في مرحلة متقدمة اسمها التخصص بعد مرحلة التأصيل والبناء والتمكين. في مرحلة التخصص أنك تكون متخصص في واحد من العلوم مثل أصول الفقه أو الحديث أو العقيدة، وهذا يعني هذا شيء آخر. أنا أتكلم عن تخصص ثقافي، يعني مثلا واحد يبغى يتخصص في تاريخ فلسطين وتاريخ اليهود مثلا، واحد يتخصص في تاريخ الأندلس تحديدا، أقصد فقرة تاريخية معينة مثل تاريخ الباطنية، مثل تاريخ الخلفاء الراشدين، أو يريد أن يتخصص مثلا في جغرافيا العالم الإسلامي، أندونيسيا كم مسلم فيها، نسبة المسلمين، نسبة غير المسلمين، إيش عاصمتها، الفلبين، كذا. هذه تخصصات ثقافية معينة رائعة وجميلة جدا وتعطيك زخم في حياتك. فأنا أشوف أنه يمكن أن تنهي خلال الصيف أو أن تهتم خلال الصيف بثلاثة إلى خمسة تخصصات ثقافية تخرج منها بحصيلة جيدة. لما تجلس في المجالس تكون قادر على التحدث، لما تكون في رحلة مع الشباب أو شيء، هناك شيء جميل يمكن أن تتحدث به، يمكن أن تفيد به. هناك من يتخصص مثلا في حفظ تواريخ مهمة في 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 تاريخ المسلمين، أرقام التواريخ، وهذا مو شيء جانبي، شيء جميل، يعني شيء لطيف وجميل، وحتى يعينك في ذهنيا على تصور كثير من الأحداث، سواء من ناحية وفيات الأعلام اللي هم الرموز الإسلامية، أو من ناحية الأحداث التاريخية الكبرى، وهذا أيضا سهل وجميل ولطيف جدا. في من يتخصص في غريب القرآن، إنه يحفظ معاني الكلمات الغريبة في القرآن الكريم، وأنصح بكتاب السراج في غريب القرآن. هذا اعتبره نعم هو واحد من علوم القرآن، لكن يمكن أن تأخذه كتخصص ثقافي عام، بحيث أنه يكون لديك مجموعة من الأمور العلمية أو عفوا الأمور الثقافية الرائعة اللي أنت لديك نوع من المكنة فيها. أجمل ما قالت العرب في الشجاعة، أجمل ما قالت العرب في عزة النفس، أجمل ما قالت العرب في مثلا الوداع، في الفراق، في إلى آخره من المجالات الأدبية اللي يمكن أن تحفظ فيها ما لا يقل عن 100 إلى 150 إلى 300 بيت خلال فترة معينة. صدقني وثق أنك ستستمتع أنت قبل غيرك، ثم ستجد شيئا يمكن أن تقدمه بعد ذلك. هذه ستة أمور. الأمر السابع وهو أنه ضروري جدا أنك تحرص في الإجازة الصيفية على أنك يكون لك برنامج جماعي، ضروري جدا، حتى لو لم تجد من هنا أو هناك، فاحرص على أن يكون لك برنامج جماعي عن طريق التواصل الإلكتروني. برنامج جماعي يتكلم يعني قراءة جماعية، نقاش جماعي في قضايا معينة، يعني حتى لو في ضمن برنامج ترفيهي، كرة، ملعب رياضية إلى آخره. لكن في الصيف خاصة وجود الصحبة الصالحة أمر، إذا كانت هذه القضية مهمة في كل وقت، ففي الإجازة الصيفية هي أهم من أي وقت آخر. فاحرص جدا على أنه يكون لك شيء من هذا الاهتمام الثقافي، عفوا الاهتمام الجماعي، بأن يكون لك صحبة صالحة تقدم معها شيئا خلال الإجازة الصيفية. خلاصة الموضوع، المقترحات هذه يعني نماذج، ليست هي كل شيء، وليست حتى نصف ما يمكن أن يقترح، فقط هي إشارة. وأنا أتكلم كمان وأول يوم العيد يعني نعسان شوية بصراحة، لكن هي فرصة أنه إحنا ننتبه إلى خطورة هذه المرحلة، وكيف يمكن أن تكون مرحلة فارقة في حياتنا سلبا أو إيجابا. والله يعطيكم العافية، السلام عليكم.